وعلى آله الأوصياء الخلفاء أئمة الدين. وعجل فرجهم وفرجنا بهم. كان الكلام في أن الخطاب هو موجه إلى الموجودين المشافهين أو يعم الموجودين الغائبين أو يعم المعدومين، وبالتالي مر أن هذا ينبه على أن الخطاب، هناك خطاب عقلي، خطاب تشريعي، خطاب لفظي. يعني الخطاب بالتالي على درجات، حتى الخطاب اللفظي، خطاب استعمالي، خطاب تفهيمي، تفهيمي لفظي يعني، وخطاب جدي. طبعا الجدي هو تفهيمي وزيادة، والجدي مراتب. بالتالي مثل شبيه إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني قد يوجه الخطاب الاستعمالي لشخص لكنه لا يريد إفهامه، يريد إفهام شخص آخر. وقد حتى من يريد إفهامه لفظا على مستوى الاستعمال اللغوي لا يريد مخاطبته جدا، وقد من يريد مخاطبته جدا لا يريد أن يخاطبه جدا نهائيا. فسبحان الله، إذن درجات الخطاب متعددة بحسب تعدد الدلالات والمدلول وما شبه ذلك، والتشريع متعددة وليست منتفقة. شبيه ما ورد في الأنبياء، إن في قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، مع أنه أريد يا مريم يا فلان كذا، بس كمراد جدي يعني. أما مراد جدي نهائي ليس هم المراد. فالخطاب على درجات، على درجات كما مر. وبالتالي القاعدة مرت بنا، إنما يعرف القرآن من خوطب به بهاللحاظ، درجات. شبيه ما يعني ما نخوطب به من المعرفة تتعدد بتعدد درجات الخطاب، والخطاب يتعدد بالدرجات، كما قال السيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا نفسك، هذا الكلام من سيد الأنبياء معجزة. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني هذا اللي يفهم أنزل درجة حجة، ومن يفهم أعلى حجة، ومن يفهم بترامي الفهم والحجية تتراما. فإذا الظهور درجات، والفهم درجات، والخطاب درجات، وكل صحيح وحج. ومر بنا أنه قضية تعدد بنية الظهور بحث حساس، وكيف يتعدد وكيف كذا، يتعدد، تعدد لفظا، استعمالا، دلالة، من شؤون القضايا اللفظية أو ما وراء اللفظ وهو العقل والحجية وما شابه ذلك، يمكن تعدد من دون أن يكون تنافي وتدافع وتناقض بين هذا الشيء. كما قضية النقد الأدبي، الناقد في الأدب، لاحظ أنه حتى في عصر الجاهلية موجود عندهم مترسخ. وقد الناقد يفهم، الناقد يعني الذي يبين الظهور تحليلا تفصيليا. هذا مبحث مر بنا سابقا، ان الانسان عنده ادراك اجمالي ارتكازي، وعنده ادراك تفصيلي. طبيعه الانسان هكذا في كل العلوم الادراكات، شبيه يعني بالعقل الباطن والعقل الظاهر، العقل الظاهر تفصيلي، العقل الباطن إجمالي ارتكازي. فبالتالي إذن درجات الظهور تتعدد، هلما جرى النقد، هلما جرى ولا إشكال في ذلك. وشواهد على تعدد قضية سيرة السيرة، يعني أهل اللغة، علوم اللغة، أهل اللغة وعلوم اللغة في كذا، قضية إعجاز القرآن ده شاهد آخر، قضية استعمال الله في أكثر معنى ده وجه ثالث. المهم وجوه كثيرة لتعدد الظهور. نفس كلام سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، نفس كلام القرآن وما يعلم تأويله، تأويل كما سيأتي من طبقات الظهور وليس خارج عن الظهور، لكن ظهور خفي كما يقول السيد المرتضى. المهم هناك وجوه بنيوية أساسية كثيرة في القرآن والروايات وسيرة العقلاء وعلى تعدد طيات وبنيويات الظهور، كل حجة ما في أي شيء. هذا عليكم من جانب. من جانب آخر إذن نصل إلى بحث الثمرة. ثمرة أنه هي حجة أو ليس بحجة، صاحب الكفاية اتخذ هذا المبنى أن الظهور حجة حتى لمن لم يخاطب، لم يقصد إفهامه، حتى لمن لم يقصد إفهامه. هاي سيرة العقلاء. سيرة العقلاء وين؟ في باب الإقرار والتقارير، يؤخذ بكلامه. وإذا ادعى شيء خلاف ذلك، خلاف الظاهر، يطالب بالقرينة، بالشاهد، بالميزان. فالدأب في باب التحريات والتحقيقات الجنائية قائم على قدم وساق في هذا الشيء، باب الإقرار أو الأقارير أو التقريرات، تقارير عفوا. فهذا ما يدل أنه يلزم بعضهم بعضا بهذا الشيء. المهم أن يستند في الحجية إلى قواعد علوم اللغة، هذا هو المهم، مو أكثر منها. لا يكون استنباط الاستدلال خارج عن القواعد والشواهد والدلائل، هذا هو المهم. هذا كلام صعب الكفاية مش صحيح. تبقى نقطة أخرى صغرويا في باب الوحي، لا يلاحظ حتى الخطاب اللفظي أو الخطاب التفهيمي أو لما جرى الصحيح، لأنه تشريعات عامة، كلها تشريعات عامة ليست تشريعات خاصة. وما يحكى عن مؤسس مدرسة التفكيك يعني الميزة مهدي الأصفاني رحمة الله عليه أنه عندنا قضايا تعليمية وفي قضايا نعم مثلا قضايا خارجية خاصة كذا كذا، فالتعليمية حجة في ظهورها وكذا كذا، وأما القضية مثلا الخارجية الكذا الجزئية لرفع الحاجة الشرعية فلا. يعني هذا التقسيم نفس التقسيم اللي ذكره مثلا كثير من الأعلام، القضية الحقيقية والقضية الخارجية. الأصل حتى في القضية الخارجية أن يتمسك بها وحجة ما دام هناك شواهد على الدلالة وما شاء. قضية في واقعة ستقول مجمل بحث آخر، إذا مو مجمل لا مجمل حتى في الكلية ممكن التمسك به، إذا مو مجمل يؤخذ به. فإذا المراد به مجمل يعني عادة هناك تكون شواهد قرآن على إجمال بحث آخر، خب إذا لم يكن مجمل يؤخذ به. قضية في واقع معروف التعبير عند الفقهاء، قضية في واقع لا الأصل أنه حل واقع تستند إلى كليات، مجمع كليات تحلل. على كل هذا التفصيل أيضا لا نعول عليه إلا إذا سبب إجماع لهذا البحث آخر، سواء بسبب جزئية المورد أو حتى في المورد الكلي، الإجماع لهذا البحث آخر. إن لم يكن إجماع في البين فيأخذ به. الأصل فيهم أنه ولكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة. نعم قالوا الفعل عادة مجمل بخلاف القول مبين، هذا صحيح، بتمر الفعل قد تلاب يعني تلابسه ملابسات كثيرة سمحت آخر، بس إنه إذا واحد استطاع أن يلتفت إلى جهات الفعل وكذا وكذا وكذا، فما الوجه في عدم؟ فعليه تقدير الصحيح. الإشكال الثاني بعد ذكر صاحب الكفاية بأنه الأصل خطاب، خطاب التشريع عام ليس خاص. نعم، في هذا مطلب، هو أنه بعثت إليكم يا بني هاشم بخاصة أو خاصة، حديث متواتر، حديث الدار، وبعثت إلى الناس بعامة، يعني بأمور عامة، منظومة عامة. هو هذا بحث آخر، كلام فيه مع عموم التشريع. البعض لكي يستعيض عن حجية الخطاب، إذا كان المعدومين غير مخاطبين ولم نستطع أن نقرر الظهور لغير الموجودين وغير المشافهين، فبالتالي يمكن أن يستعاض، يعني البعض هكذا قال، يستعاض بقاعدة الاشتراك. قاعدة الاشتراك يعني مقتضى القاعدة الأولية أن يشترك الأجيال الحاضرة عند صدور الوحي أو الخطاب الوحياني مع الأجيال اللاحقة، قاعدة يسمونها، عبروا عنها قاعدة الاشتراك. فبالتالي نستعيض عن، لو بنينا على أن حجية الظهور محدودة بالموجودين أو المشافهين وليست شاملة المعدومين وغير ذلك، فيمكننا أن نستعيض عن حجية الظهور بقاعدة الاشتراك. هكذا قرر جملة من العلماء. ولكن هذه الاستعاضة عن حجية الظهور يشكل عليها على التمسك بقاعدة الاشتراك في الأحكام، عبر عنها قاعدة الاشتراك في الأحكام، أشكل عليها بأن قاعدة الاشتراك في الأحكام إنما تجري في الصفات المفارقة للحاضرين للمخاطبين، أما الصفات اللازمة فلا. شنو معنى؟ افترض الحاضرين موصوفين بصفة غالب موجودة فيهم، هاي الصفة الحاضرين مثلا صفة معينة، سيكونهم صحابة أو شيء آخر مثلا، يعني صفة منتشرة فيهم. أما الأجيال اللاحقة هذه الصفة ما موجودة فيهم، يعني تجي قاعدة الاشتراك يشكل أن تجي قاعدة الاشتراك. أما إذا صفات غير غالبة في الحاضرين، يمكن تكون موجودة يمكن لا تكون موجودة، ككون مخاطبين نساء أو رجال، هذه مثلا أخوة الحاضرين بعضهم نساء بعضهم رجال، هنا مجرد هذه يمكن تعميمها حينئذ إلى الأجيال اللاحقة. لما؟ لأن هذه الصفة في الحاضرين غير غالبة، غير لازمة، غير دائمة. فقاعدة الاشتراك تجري في الصفات غير اللازمة للمخاطبين أو للمكلفين. وأما لو افترضنا مثلاً المخاطبين كلهم رجال، نريد نعممها للنساء يستشكلون. فإذا في الصفات التي هي متوفرة غالبا في المخاطبين في الحاضرين نريد أن نجريها لمن لا يتصف بهذه الصفات من الأجيال اللاحقة، لا، قاعدة الاشتراك هنا محل تأمل. سر هذا التفصيل ما هو؟ سر هذا التفصيل أنه في الصفات غير اللازمة لو كانت الصفة قيد لبينها لنا، هذا إيهام لنفس الحاضرين. لو كانت الصفة غير لازمة، لو كانت الصفة غير لازمة و والصفة قيد والشاعر لم يبينها، وهذا إيهام حتى الحاضرين. أما في الصفات اللازمة لهم الغالبة فيهم لو كانت قيد ولم يبينها ما يحتاج، ما يوجب إيهام وإخلال. إذن في الصفات اللازمة ما يوجب إيهام وإخلال، عدم تقييد الشرع ما في إشكال، لأنه بالتالي كانوا موجودين لها الصفة، يبينها لو ما يبينها ما يحتاج. حينئذ إثبات هذا الحكم للمعدومين للأجيال اللاحقة اللي غير واجدين لهذه الصفة الغالبة محل تأمل إشكال. فإذا قاعدة الاشتراك جارية، قاعدة ضرورية بضرورة الدين، قاعدة الاشتراك قاعدة ضرورية، حتى بعضهم وصفها بالضرورة في قبل العلمانيين أن الدين غير خالد غير كذا. ولكن الإشكال في قاعدة الاشتراك ما هو؟ أنها لا تجري في كل القيود، تجري في القيود غير اللازمة غير الغالبة، غير غالبة التوفر في الحاضرين. هاي الحاضرين مثالها بعض عيني خطابات الشارع لمورد معين، هم يقول قاعدة الاشتراك تجري، مورد جزئي معين يقولون قاعدة الاشتراك تجري، تجري يقولون بهذا الشرط أن لا يكون في المخاطب قيد لا يتوفر في غيره. إذا لا يتوفر في غيره لا في إشكال. إذا توفر الصنف، الصفة الصنفية والنوعية، نعم تجري قاعدة الاشتراك. من ثم استشكل الأعلام في بعض الخطابات الواردة للرجال أنها تعم النساء، فقاعدة الاشتراك ضرورية ولكنها ليست عمومية والسعة مع اختلاف الصنف والنوع. هذا ما ذكره الإعلام في قاعدة الاشتراك. على كل تعليقنا على بيان الإعلام في قاعدة الاشتراك، قاعدة الاشتراك هي الأخرى راجعة إلى ضرورية، صحيح هي الأخرى راجعة إلى أدلة لفظية في الآيات والروايات، مثل أن حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال اليوم القيامة، حرام محمد حرام، يعني يدل على عموم الخطاب. أو مثل أن أرسلناك إلى الناس كافة، هذا بصائر وشي كذا وهدى بصائر للعالمين مثلا، وهذا مجرد هذه التعميمات الموجودة في خطابات القرآن هي ظهور. والكلام الكلام السيد، يعني بعبارة أخرى قاعدة الاشتراك هي بنفسها مستلة من قاعدة أن الخطاب اللي ذكرها الصحابة الكفاية، أن الخطاب القرآني عام والخطاب الوحياني عام، ومن ثم لم نرتضيها كلام ميزة مهدي الأصفهاني أنه قضايا تعليمية كلية وفي قضايا جزئية، لا يعني حتى الجزئية تعليمية، حتى الخارجية متعلمين. نعم، ومنها مثال الآيات هاي الكريمة كثير 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 ليس بالقليل. فالصحيح على إتحال أن قاعدة الاشتراك هي منبثقة من خندق واحد، من منبع واحد مع عمومية خطاب القرآن، وأن هذا الخطاب ليس خطاب خاص بجيل أو جيلين، بل مر بنا في التفسير الشيء الكثير أن الخطاب القرآني في دائرة الدين شامل للملائكة ولكائنات كثيرة، لكل الكائنات، كل بحسب قابلية الدين. مر خطاب الشريعة، الشريعة خاص بالثقلين تفاصيل الفروع، أما الخطاب الديني لمعظم عقائدي فهذا عام لكل الكائنات حسب بيانات القرآن والروايات. جيد، فبالتالي هذا القاعدة بالدقة ترجع لنفس مبحثنا، لأنه مبحث آخر إن لم يتم مبحثنا هاي القاعدة تتم، بالعكس هاي القاعدة تعزز نفس مبحثنا، إن الخطاب ليس خاص، هو هذا إحنا نريد هذا نقوله، إن هذا ليس شيئان متباينان وهذا يكون عوض بدل عندك، بل بالعكس ينطلق من نفس الخطاب، الخطاب عام من هذا الباب. على أي حال هذا تمام المهم، هذا بحث يعني إذا واحد يتقنه حساس جدا الخطابات، ومر أن من لا يتبنى ربما يؤدي به الانسداد مثل ميزة القمية مثلا أو من الجمر، وإن كان الانسداد هم سيأتي يعني منهج احتياطي لا مانع منه، يعني يمكن إنسان أن تكون قناعة العلمية سيأتي إن شاء الله في مبحث الحجج قناعة أنه ليس انسداد في البين، كما هو قناعتنا ليس انسداد في البين، ولكن مع ذلك نسلك السبيل الانسداد لأنه عبارة عن عمل بالإمارات المعتبرة وزيادة حجة ما بيش، هذا حتى المقلد، وهذا يترتب عليه أمور كثيرة، يعني دائرة من سعة الدائرة من العمل الشيء الكثير الكثير، سواء للمقلد أو للمجتهد، سبيل نعبر عنه الاحتياط من سنخ آخر غير الاحتياط الفقهي، نعبر عنه الاحتياط في الصناعة الأصولية. سعد لي وقت على كل استراح كاستراح، بس هذا البحث مهم، يعني قضية الخطاب وشلون تدريج في خطاب عقلي وخطاب تشريعي وقانوني وخطاب استعمالي وخطاب لفظي طبقات، كل هذا مبحث مهم. في الصلاة ما الذي أخذ من الخطاب مبطل ولا مجرى؟ أي حقيقة الصلاة خطاب مع من؟ هيكون بحوث فقهية معنوية عقائدية مهمة على إتحال. هذا على كل تمام الكلام في هذه المسألة، وله دور كثير في بحوث التفسير كما مر. المسألة اللاحقة، المسألة اللاحقة تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض العام، يذكر عام من العمومات ثم يرجع إليه الضمير، يرجع إلى بعضه لا إلى العام. ثم ماذا؟ خلينا نقرأ الآية بعدين نقول ثم ماذا. المشكلين يعني مو مشكلة، هو تريد تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض العام. هاي الآية الكريمة في سورة البقرة الآية 228، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض، العدة مالتهم هي هاي الآية. زين تتمتها، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، هذا مو موضوع الشاهد، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا مو موضوع الشاهد، الشاهد هنا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فالكلام هنا في البداية المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء عامة لكل المطلقات رجعية وبائن وأهل مهجر. أما الذيل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك فقط مطلقات الرجعية. فالدائرة في وبعولتهن أحق بردهن أضيق من الدائرة الموجودة في البداية والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. خونزين وليكن ثم ماذا؟ ها هنا تأتي إشكالية في البين. ما هي الإشكالية؟ هل يا ترى من البداية المراد من المطلقات المطلقات الرجعية وبعولتهن أحق بردهن تكون قرينة مثلا، أو لا؟ هذا احتمال. أو لا نقول إن البداية عامة والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء عامة ليست خاصة. عامة لكن هنا وبعولتهن حق بردهن من باب الاستخدام. استخدام يعني شنو؟ استخدام مثل نزل المطر فرعيناه، الضمير يعود للمطر. فالمراد من كلمة المطر الثانية ليس المراد من المطر الأولى، المطر الأولى نفس المطر الماء. فرعيناه يعني النبات الذي تولد من المطر، عبر عنه باب الاستخدام في علم البديع في البلاغة. خوف إذا كان استخدام شيء آخر. فهل نحمل هاي الآية الكريمة على الاستخدام؟ نقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء عامة. أما قوله تعالى بعد ذلك وبعولتهن حق بردهن في ذلك خصوص الرجيات، يصير استخدام. بعولتهن لمطلقات، أي مطلقات كلها لا خاص. البائن ليس كذلك، سواء بائن ل3 مرات طلاق أو لكونها يائس أو لكونها صغيرة المجرة، بائن من أنواع وأقسام. فهذه الآية الثانية الكريمة أضيق دائرة من يعني الضمير هنا أضيق دائرة من المطلقات باب الاستخدام. هذا احتمال ثاني. خب احتمال ثالث، احتمال ثالث نقول المراد من مطلقات والمراد يتربصن والمراد ببعولتهن حق بردهن شيء واحد، لكنه مجمل بالنسبة لهن قدر متيقن رجعيات. أو نقول عام كليهما عام، أي نقول المطلقات عام وبعولتهن عام، بعدها وجه رابع مثلا وجوه على كون في البين. خب شنو الثمرة هذا ذاك؟ طبعا في ثمرة، لأن مطلقات تتربصن لزوم العدة وبعولتهن بحث الرجعة، فبالتالي عام خاص لا، الأصل أول العموم أم ماذا؟ فإذا كون يدور الأمر بين أصالة العموم في العام الذي ذكر أولا وأصالة عدم الاستخدام. عدم الاستخدام لماذا؟ لأن ظاهر الضمير أنه متحد مع مرجعي، مع مرجعي مرجع الضمير، فلعل من باب هي وحدة الضمير. هنا أصالة عدم الاستخدام تتدافع مع أصالة العموم. أصالة العموم يعني رجعية وغير رجعية، مطلقات يتربصن بأنفسهن شنو؟ 3 قروء عامة رجعية وغير رجعية. أصالة العموم لا تتوافق مع بعولتهن. بعولتهن الضمير رجع إلى كل المطلقات، ما يصير اللي بعضهن يصير استخدام، استخدام خلاف الظاهر، لأن الظاهر في كل السياقات والتركيبات أن الضمير ومرجعه واحد. استخدام تكلف يبلغ رينا، فيدور الأمر بين أصالة عدم الاستخدام وبين ماذا؟ وبين أصالة العموم. منازعة بين أصالة عدم الاستخدام، وحدة الظهور، وحدة السياق، وبين نرفع إيد عن أصالة العموم. هذا البحث إنصافا ورد فيه الأعلام بدقة بلاغية أصولية رائعة. هذا وسط، ده وسط، لا مو قرينة، مو ضروري قرينة، قد تكون بائن بعد، هم بائن وما شاء الله حامل، شكوا بيها ما في مانع. المقصود تمطلق الطلاق الثالث، المقصود أنه هو هذه الآية الكريمة بذل الأعلام تدقيقات فيها ممتعة، وهذا التحليل البلاغي الأصولي الفقهي للأعلام نموذج للمدققة في الاستنباط، سواء في علم الفقه، في علم التفسير، في علم العقائد، في كذا، إن كيف الأعلام يراعون قواعد اللغة العربية في التدقيق. مصافا جيد جدا، إن شاء الله نواصل غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.